قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن حسب البرنامج المقترح من إذاعة التصفية والتربية الذي اقترح علي في هذا الكتاب الذي هو مختصر التصريف للعالم الزنجاني رحمه الله تعالى، مختصر مشهور ومطبوع ومشروح عدة شروح، وربما من أسيد شروحه شرح مسعود بن عمر القاضي التفتزاني، ومنه سوف أقتبس جملا لأشرح بها هذا الكتاب أو هذا المختصر. هو كتاب في التصريح كما قلت، وكنا في العام الماضي قد أخذنا من عدة مجالس، ولما لم نتقدم فيه كثيرا ارتأيت أن أبدأه هذا العام من أوله، ليكون فرصة لمن لم يحضر في العام الماضي أن يكون هذا العام قد افتتح الكتاب من أوله. وهو كأي كتاب يعتبر متنا من المتون العلمية المنتخبة في مثل هذه المجالس، ينبغي لمن هو معتن بهذا العلم أو يريد أن يحقق فيه المقدار المطلوب من طالب العلم أن يحضر حضور اهتمام ويتابع مجالسه، نعم، ويقوم بجميع الطرق التي من شأنها أن من استمر عليها أن يستوعب الأحكام المنثورة في هذا الكتاب. والكتاب قلت أحد المختصرات وأحد المداخل إلى هذا العلم، علم الصرف، الذي ربما كثير منا يتهيب منه وربما يؤثر عليه علم النحو. وكان الأولى أن البداية في علوم اللغة أن تكون به، باعتبار أنه هو أحكامه تتعلق بالمفردات، تتعلق بالكلمة سواء كانت اسما أو فعلا لا حرفا، لأن الحرف في الحقيقة لا حظ له في التصريف، كما قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. وأما الكلمة ما عدا الحرف سواء كانت اسما أو فعلا فإنها تخضع للأحكام التصريفية، لأن إذا أردنا أن نعرف من هو أولى بالتصريف، هل الفعل أم الاسم، نقول الفعل. كما أن الأولى بالإعراب والذي الأصل فيه الإعراب هو الاسم، الاسم، نعم. وهذا لعلكم سترونه من خلال يعني سرد المؤلف للأحكام التصريفية في هذا الكتاب، أنه سوف يبدأ بالفعل تقاسيمه، وهل هو مجرد أم مزيد ونحو ذلك، نعم. قد قال رحمه الله أي الزنجاني في هذا المختصر، وهو يريد أن يعرف هذا العلم الذي هو علم الصرف، قال رحمه الله: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير. ويقصد طبعا في اللغة أي في لغة العرب، في اللسان العربي. الكلمة هي كلمة اللغة مأخوذة من لغية، لغية تقول فيه لغية، يلغى لغا إذا لهج بالكلام. ودائما إذا قلنا في اللغة المراد بها طبعا في لغتهم التي ممكن نحصل على هذه المعاني اللغوية من خلال المعاجم والدواوين الناقلة للمعاني المفردات المشهورة، سواء كان يعني الصحاح للجوهري أو مختاره للرازي أو القاموس لفيروز بعدي أو لسان العرب لابن منظور الإفريقي، كل هذه مراجع معتبرة معتمدة، نعم، في يعني بيان المعاني اللغوية للكلمات. نعم، إذن قال رحمه الله: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، ومن قول عز وجل طبعا وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض التغيير، وفي الصناعة، ويقصد طبعا بالصناعة الصناعة اللغوية أو الصناعة النحوية الصرفية، الصناعة أو في العرف الخاص، مراد به في العرف الخاص، أو نقول بعبارة أخرى في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل هذا الفن، المراد به تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، إذن تحويله بمعنى تغييره، تحويل الأصل الواحد بمعنى تغييره. وما هو هذا الأصل الذي نتكلم عليه هنا؟ نريد على الراجح بالأصل المصدر، المصدر، فمصدر كل كلمة هو أصلها. فإذا مثلا قلنا ضرب يضرب ضربا، فالضرب هذا هو الأصل، فالمصدر عنه تصدر جميع المشتقات، فالضرب يدل على المعنى، وجميع ما اشتق منه يدل على المعنى وزيادة، وهذا هو الحال بين كل أصل وفرعه، أن يكون الأصل دال على المعنى، وتكون الفروع دالة على ما في الأصل وزيادة. إذن فالمراد بالتصريف أو علم الصرف هكذا، نعم، في الصناعة أي في العرف الخاص عند أهل التصريف عند أهل الفن، المراد به تحويل الأصل، تحويله من تغييره، الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، الأصل الواحد. فإذا قلنا مثلا الضرب المضارع منه يضرب، والأمر منه اضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، وهكذا إلى ما أمكننا من الاشتقاقات. إذن في الأصل هو الضارب، هو الضرب هو المصدر، اشتققنا منه فعل مضارع، ففيه المعنى اللي هو الضرب، وفيه زيادة على المعنى وهو وقوعه في زمن معين. اضرب كذلك، ضارب كذلك، مضروب كذلك، إلى آخر ذلك من الاشتقاقات، نعم، ومن التفريعات. إذن تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة، إذن لمعاني مقصودة معناه إذا أردنا الدلالة على الفعل نأتي بالصيغة، نعم، إذا أردنا الدلالة على اسم الفاعل معناه الذي أوقع الفعل نأتي كذلك بالصيغة، نعم، فنقول ضارب، إذا أردنا بمن وقع عليه الفعل فنقول مضروب ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي يسمى التصريف، هذا هو الذي التصريف، هو أشبه ما يكون بالصياغ، صياغ معناه صائغ الذهب أو صائغ الفضة، فعنده أصل وهي الكتلة الخام التي يحولها إلى ما شاء الله من الحلي، إلى قراريط، إلى خواتم، إلى سوار، إلى كذا، فيقال له صياغ، صياغ معناها يصوغ ويغير الكتلة الخام التي كانت عنده وهي الأصل، فيحولها إلى يعني مختلف ما تتحول له من أنواع الحلي المختلفة. هذا هو يعني ممكن جدا يكون هذا قد وضحنا هذا التعريف الاصطلاحي لكلمة التصريف وتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة، ونقصد بالأمثلة كما سوف يأتي إن شاء الله معنا الأبنية والصيغ، الأمثلة نريد بها الأبنية والصيغ. إذن فنحدث تغييرا في هيئات الكلمة، فطبعا سوف يتغير لنا مع ذلك المعنى. إذن وقال لمعان، معان جمع معنى، جمع معنى وهو في الأصل نقول عن كلمة معنى مصدر ميمي كأنه مأخوذ من العناية، نقل إلى معنى بمعنى مفعول، وهو طبعا ما يراد من اللفظ، ما يراد من اللفظ الذي نسميه المعنى. نعم، إذن قلنا هذا هو تعريف التصريف اصطلاحا، وتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان، لمعان مقصودة، أي للشخص الذي يغير والذي يحول، مقصودة لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الأمثلة التحول إليها. هذا هو علم التصريف، هذا هو الذي يسمى علم التصريف. قال رحمه الله تعالى مباشرة وقد دخل في الفعل، دخل في الفعل وكأن هذا أول باب له، قال تقسيم الفعل، تقسيم الفعل. إذن الفعل الذي قلنا سابقا أحد أجزاء الكلمة، الكلمة قد تكون اسما وقد تكون فعلا وقد تكون حرفا. أما الحرف فإننا حررنا الكلام في موضوع التصريف وقلنا أنه لا مدخل للتصريف فيه، الحرف، الحرف الأصل أنه يكون حرف واحد، بل ربما يكون حرفين. وقد نجد، ونقصد الحروف طبعا حروف المعاني، حروف المعاني كحروف الجر، حروف الشرط، حروف الاستفهام، وحروف العطف، العطف والاستفهام والجر، كل هذه معاني لها حروف، هذه الحروف قد تكون حرف قد تكون حرفين. والعملية التصريفية فيها الإبدال، فيها القلب، فيها الحذف، فيها الإعلال إلى آخر ذلك. والحرف إذا كان تكون حرف أو حرفين فإنه لا يقوى على هذه العملية، يكون حرف أو حرفين لا يقوى على هذه العملية. ولذلك فهو يعني عند كلام عن التصريف لا يدخل فيه الحرف بأي حال، فعلم التصريف إنما متعلقه بالأفعال والأسماء. وإذا قلنا الأفعال والأسماء أيهما أصل وأيهما أولى بالتصريف، قلنا دائما الفعل، ولعله لأجل ذلك المؤلف رحمه الله بدأ به، بدأ به بالفعل. قال رحمه الله تقسيم الفعل، تقسيم الفعل. قال ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد وإما أو مزيد، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. قال ثم الفعل، هكذا الفعل اسم لكلمة مخصوصة هكذا بكسر الفاء نقول فعل. وأما إذا أردنا مصدر فعل يفعل فتقول فعل، فعل الفعل، كقتل يقتل قتلا، وعمل يعمل عملا ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي في الاصطلاح نقوله الفعل، ونريد به طبعا الفعل وهو الدال على المعنى وزمان حدوث المعنى، والدال على الحدث والحدوث بعبارة ربما مختصرة، الدال على المعنى وزمان وقوعه، والذي نسميه ماذا؟ الفعل، ونصطلح عليه الفعل. ضرب مثلا، خرج، دخل، كتب، فتح إلى آخره، هذه تسمى ماذا؟ أفعال. دالة على المعنى وعلى زمان حدوثه، فتدل بصيغتها على زمان حدوثه، وتدل بحروفها على نفس المعنى، على المعنى نفسه. الفعل جاء بعبارة دالة على الحصر، قال ثم الفعل إما، كلمة إما تدل على الانحصار فيما سيذكر، قال إما ثلاثي وإما رباعي، لأنه لا يخلو من أن تكون حروفه الأصلية ثلاثة أو أربعة بالنسبة لمجرد، إما ثلاثي لأن الفعل حروفه لا تقل عن ثلاثة، لا يكون الفعل ثنائي في حرفين فقط أو حرف واحد، إلا ربما لما يقع له من تغيرات، لكن أصل الفعل وهو الماضي هو أصل الفعل قبل أن يحصل أي تغيير لا يقل عن ثلاثة أحرف، فهو إما ثلاثي، وربما كلمة ثلاثي قد نقولها للثلاثي الذي زيد في حروفه فيكون أربعة ولكن أصله ثلاثي، وإما رباعي. إذن الفعل المجرد، الفعل المجرد لا يكون، إذن قلنا الفعل الرباعي أو الثلاثي هذا هو الأصل، وبعد ذلك يأتي المزيد، عندنا الفعل إما مجرد وإما مزيد. فالفعل المجرد حروفه أقلها ثلاثة، ويمكن أن يكون الفعل كذلك رباعي مجرد، ونقصد بالمجرد معناه الذي حروفه كلها أصلية، حروفه كلها أصلية. متى نقول أصلية؟ نقول أصلية إذا كانت هذه الحروف تلازمه في جميع التصاريف، الكلمة عندما نجد هناك حرف من حروفها لا يسقط في كل في جميع تصاريفها فنقول أن هذا الحرف أصلي، أصلي لا يسقط بأي حال، نقول هذا حرف أصلي، وما كان منها يسقط فنقول أنه مزيد، نقول أنه مزيد. إذن إذا كان كذلك وأردنا أن نزن الكلمة في الحرف الأول نعطيه الفاء من ميزان الصرف، ميزان الصرف متكون من حروف فعل، فعل لا إذن الفعل المجرد حروفه نقابلها بحروف الميزان الصرفي، الميزان الصرفي عندنا متكون من حروف فعل الفاء العين اللام، فهو إما ثلاثي يعني الميزان فيه ثلاث حروف، وإما رباعي، الرباعي الذي نكرر له اللام، وإذا زيد في الفعل فالثلاثي يزاد بحرف واحد فيكون رباعي، أو بحرفين فيكون خماسيا، أو بثلاثة أحرف فيكون سداسيا، ولا يزيد على ست حروف. والرباعي إذا زيد فيه يزاد بحرف واحد فيكون خماسيا، أو بحرفين فيكون سداسيا، ولا يتعدى هذا العدد. الفعل لا يمكن أن يكون سباعيا ولو بزيادة. قال رحمه الله وكل واحد منهما، وكل واحد منهما يقصد منهما أي من الثلاثي والرباعي، وكل واحد منهما قال إما سالم أو غير سالم، أو غير سالم، كل واحد قلنا من الثلاثي أو الرباعي، قلنا سابقا إما مجرد أو مزيد فيه، لأنه إن بقي على حروفه الأصلية فهو مجرد، وإن زيد على حروفه الأصلية فهو المزيد. فهو المزيد نعم. إذن فهو إذن لا يخرج عن هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف رحمه الله، فيكون باعتبار كونه مزيد أو مجردا إما سالم أو غير سالم. فهو إن كانت حروفه الأصول فيها حرف علة، فيها حرف علة أو مهموزة أو مضاعفة فهذا هو غير السالم. وإن خلت من هذه، عندنا مثلا كلمة فعل سواء كان مجردا أو مزيدا فيها كأخذ أو سأل أو ملأ هذا مهموز لا يقال عنه أنه سالم، أو شد أو مد أو رد أو عد هذا مضاعف لا يقال له سالم، جاء وقف وصل دعا هذا معتل لا يقال له سالم. إذن فالسالم ما خلا من حروف، ما خلت حروفه الأصلية، معنى ليس حرف من حروف الأصلية حرف علة، وليس حرف من حروف الأصلية مضاعف، ولا حرف من حروف الأصلية مهموز، فيقال لهذا النوع السالم السالم. فإذا مثلنا لها أي للسالم نقول مثلا نصر ناصر هذا الفعل سالم، لكن وعد معتل الفاء فهو غير سالم، أكرم مهموز غير سالم، أوعد مهموز ومعتل، بحرج بحرج سالم، زلزل غير سالم مضاعف تكررت فيه الزاي، تدحرج تدحرج هو مزيد سالم، تزلزل تزلزل مضاعف. إذن فهذه يمكن أن نعتبر أن هذه هي أقسام الفعل سالمه مع يعني الذي ليس بسالم وهو المضاعف والمهموز والمعتل وهو غير السالم. هذا على كل حال هذا النوع من التقسيم للأفعال نحتاجه فيما سيأتي من الأحكام وفي من تطبيقات الأحكام. ثم قال رحمه الله ونعني بالسالم، ونعني ويقصد نعني نحن أهل الصرف المشتغلين بالصرف، نعني بالسالم معنى ماذا نريد به ماذا نقصد به. قال ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. نعم هذا هو المراد بالسالم، سالم الأفعال والذي تسلم حروفه الأصلية. حروفه الأصلية دائما أعيد مرة أخرى يقال للحرف أصلي أنه أصلي كونه يلزم الكلمة في جميع التصاريف. مثلا ضرب الضاد والراء والباء هذه حروف أصلية، لأنك مهما صرفت الكلمة صرفتها من أجئت منها باسم الفاعل باسم المفعول بالمصدر بكذا كذا تجد أن الضاد والراء والباء تلازمها. فتقول مثلا اضرب مهيل الضاد والراء والباء، تقول يضرب كذلك، ضارب كذلك، مضروب كذلك، ضراب كذلك، ما أضربه تعجب كذلك، تقول ضراب صيغة جمع تكسير كذلك، ضاربون صيغة جمع السلامة كذلك إلى آخر ذلك. تجد أن الضاد والراء والباء بينما الألف تراها من كلمة ضارب تختفي في تصاريف أخرى، الألف من ضارب، إذن علمنا بأنها مزيد. وأما الحرف الملازم للكلمة بجميع التصاريف فيسمى الحرف الأصلي، الحرف الأصلي. إذن نعود نقول أن السالم ما سلمت حروفه الأصلية، الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام، سلمت من ماذا؟ سلمت من حروف العلة والهمزة وطوية. من الحروف الأصلية ليس منها ما هو حرف علة، وليس من الحروف الأصلية ما هو همزة، وليس من الحروف الأصلية ما هو مضاعف. والتمثيل سبق وأعيده، فمثلا عندنا الثلاثي السالم كنصر، نصر، خرج، ذهب، فتح، هذه كلها أفعال ثلاثية سالمة. لو أردنا أن نمثل للثلاثي غير السالم فنقول وقف، وصل، دعا، على، مشى، جاء، باع، قال. المهموز منها من أفعال الثلاثية تقول مثلا أكل، أخذ، سأل، ملأ. أما الرباعي المجرد السالم نمثله بدحرج، دحرج، حرجم، قرضبة. وأما الرباعي المجرد غير السالم كوسوسة، زلزلة، دمدمة، دندنة ونحو ذلك، فهذا يعني فعل مجرد غير سالم، غير سالم. إذن هذا هو التقسيم قلت الذي المؤلف رحمه الله افتتح به كتابه هذا. وإن كان كل حال يعني ما سيأتي بعضه من كتب يعني نعم يفتتحون بشبه ما افتتح به، ولكن لهم افتتاحيات أخرى تختلف عما افتتح به المؤلف رحمه الله. ولكن نحن يعني ننزل عند ما اختاره المؤلف رحمه الله من هذه البداية التي سوف قلت الأحكام فيما سيأتي تكون تابعة لهذا التقسيم الذي افتتح به. قال ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام. تقابل بمعنى إذا أردت أن تزن كلمة عندنا الميزان الذي نسميه الميزان الصرفي، ميزان وتكون من ثلاث حروف فاء عين اللام، لأن أقل الكلمة الموزونة أقل حروفها أو عدد حروفها أن تكون متكونة من ثلاث حروف، قد تزيد. فإذا كانت مزيدة في الأفعال في الفعل المجرد لا يزيد على أربعة حروف، فإذا نكرر اللام نقول مثلا في دحرجة نقول فعللا. نعم. قال التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذن سالم من هذه، إذن سالم من حروف العلة، حروف العلة هي ثلاثة واو والياء والألف، كل حروفه ليس فيها واحد من هذه نسميه نعم، إذا خلا كذلك بالهمزة والتضعيف نسميه سالما. والهمزة واضحة. وأما التضعيف المراد به تكرر حرف واحد، شد أصله شادد، شادد حرفين متكررين. أو نقول في التضعيف بالنسبة للثلاثي هو تماثل العين واللام، نقول هذا التضعيف تماثل العين واللام. أما التضعيف في الرباعي هو تماثل حرف الأول والثالث والثاني والأخير، هذا هو التضعيف. قال له فعل مضاعف، مضاعف نعم. أما الثلاثي المجرد، قال رحمه الله الباب الأول والثاني، قال أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب. إذن هذا شروع منه رحمه الله. كل ما تقدم قبل هذا الموضع إنما هو مجرد اصطلاحات وتعاريف، نقول فعل ثلاثي، الرباعي، المجرد، السالم، غير السالم، هذا ليس إنما هو معلومات نعم ضرورية في التصريف، لكن ليس هي التصريف، هو العمل التطبيقي مباشرة، يعني العمل التصريفي اللي هو التغيير الذي كنا نقول تغيير نعم. إذن فالفعل إن كان ثلاثيا مجردا، مجرد كذلك هذا الاصطلاح كان ينبغي أن نذكره في ضمن الاصطلاحات السابقة، كان ينبغي نعم أن نذكره في ضمن ما سبق من الاصطلاحات. ما معنى كلمة مجرد؟ إذن كلمة مجرد تعني الذي لا زيادة فيه فعلا كان أو اسما، هذا معنى المجرد. المجرد الفعل الذي لا يوجد فيه حرف زائد، فكأن الكلمة أخذت من التجريد، التجريد وهو مثلا فلان قال تجرد من ثيابه، بمعنى أنه هو عريان تجرد من ثيابه. هكذا كذلك الفعل تجرد من الزيادة فهو عار عنها، عار عن الحروف الزائدة، فيقال له مجرد. وأما المزيد فهو الذي ضم إلى حروفه الأصلية حروف زائدة نسميه المزيد. إذن هو الكلام هنا التصريفي متعلق بالفعل المجرد. قال رحمه الله أما الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد أوزانه على سبيل الحصر لا تتخطى ثلاثة، لا تتجاوز ثلاثة أوزان. لماذا؟ ما وجه الانحصار؟ نقول ما وجه انحصارها في ثلاثة. نعم، أولا الحرف الأول، الحرف الأول لا يكون إلا مفتوحا، لا يكسر، لا تجد فعل مكسورا، لا تجد فعل في العربية مكسور الأول، الحرف الأول مكسور مكان في العربية. أما الضم يمكن أن يضم لكن إذا ركب للنائب للإشعار بأن ضم أوله هذه صيغة الاستغراق وإنما هي فرعية، إذن بقي أنه يكون مفتوحا. في العربية مبنية على خفة لا تبدأ كلمة بالكسر، كسر ثقيل، وفي الأفعال لا تبدأ بالضم، إن الضم على كل حال إذن قلت الكلمة لا تبدأ بالكسر ولا يكون الضم والأصلية كذلك فيه ثقل، وإنما بقي الفتح. إذن الفعل في العربية غير الذي ليس مغير الصيغة يكون مفتوح الأول. أما الحرف الثاني في الثلاثي وهو الحرف الأوسط تتوالى عليه الحركات الثلاثة. في الفعل في العربية إذا سلمنا بأن أوله لا يكون إلا مفتوحا، بقي لا بأس كذلك أن نحسم الأمر في الحرف الأخير، نحسم الأمر في الحرف الأخير، نقول الحرف الأخير بالنسبة للفعل الماضي. إذن المجرد والمزيد دائما هذا وصف للفعل الأصلي وهو الماضي. إذا قيل لك ونحن عندنا الأفعال هناك ماضي وأمر مضارع، ما هو الأصلي منهما؟ نقول الماضي. نقول الماضي هو الأصلي. لماذا هو الأصلي؟ لأن الماضي في حق لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى زيادة أو إلى علامة، بخلاف المضارع. المضارع حتى يكون دالا على المضارع لا بد من حروف أنيته، والأمر أحيانا يكون ساقط من بعض الحروف. إذن الماضي هو الأصل، إذن هذه كلمة مجرد مزيد سالم كذا كذا، هذه أوصاف للماضي، أوصاف للفعل في حال الماضي. إذن الماضي الذي نتكلم عليه الحرف الأخير يكون بناء الفتح إلا إذا اتصل به أحد الضمائر فيتغير. إذن بقي الحرف الوسط هو الذي تتوالى عليه ثلاثة حركات، تتوالى عليه ثلاث حركات، إما الضم وإما الكسر وإما الفتح، إما يكون فعل مضموما أو مكسورا أو مفتوحا. فتقول إذا كان مضموما شهما، عظما، شرفا، كرما ونحو ذلك. وإن كان مكسورا تقول شرب، علم، سلب، سئم ونحو ذلك. وإن كان مفتوحا وهو الأكثر، الأكثر في العربية أن تكون أفعال الثلاثية مفتوحة العين، تقول ضرب، خرج، دخل، ذهب، فتح إلى آخر ذلك. وهذا يعني كيف نعرف هذا الموضوع مكسور؟ لابد أن نستعمل القاموس المحيط على الأقل، نكثر من استعماله، فإننا إن شاء الله سوف يعني يسهل علينا أن نعرف أو نحفظ الأفعال ما هي حركة عينها، لأنه ينبني على هذه المعرفة الصواب في النطق بالأفعال. كثير منا ربما يخطئ، فإذا تجاوز المشاهير من الأفعال يخطئ خطأ كبيرا، فربما الفعل مضموم العين يكسرها أو مكسور العين يفتحها أو ما إلى ذلك مما يقع، وهو كثير. إذن قال فإن كان ماضي على وزن فعل، مفتوح العين، مفتوح العين، فمضارع يفعل. إذن هكذا رحمه الله نعم قال فمضارعه يفعل، هذا هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله. وقلت دائما ونحن في هذا الكتاب لا نحب أن نذكر نعم خلافا لما ذهب إلى المؤلف إلا أحيانا حفاظا على يعني من هو يريد أن تكون معلومته مضبوطة، على أن إن شاء الله إن انتقلنا منه إلى غيره سوف نذكر الخلاف في أي مسألة من المسائل. والحمد لله هذا العلم على كل حال معروف عنه أن الخلاف فيه قليل جدا جدا، سيما في قواعده. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في لاميته قال قد يحوي التفاصيل من يستحضر جمل، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر جمل، معناها من يضبط الأحكام والقواعد والكليات سوف لن يهون على الأمر بالنسبة للمواد والتفاصيل. إلا أن الذي ننصح به قلت دائما الذي يريد أن يعتني بهذا العلم ويجتهد نعم فيه فلا بد أن يكون دائما القاموس قريب منه، لا يتكاسل عن أن يرجع إليه في أي فعل من الأفعال أراد أن يتحقق من عينه أو أن يضبط شكله. نعم قال من الثلاثة فإن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل. إذن مضارعه إما أن يكون مضموما أو مكسورا، يفعل مثلا كما قال نعم كنصر ينصر، ودخل يدخل، وخرج يخرج. وأما المكسور فكضرب يضرب، نعم، وعزم يعزم، وهلك يهلك إلى آخر الكلام. ولعلنا نتوقف هنا و نبدأ في الحصة القادمة من الباب الثالث. معليش حب ذل يكون فقط في كتابنا. تفضل. على كل حال لا أقول أحسن الشروحات، لأن هذا بحق صراحة بعض الشروح التي الآن مطبوعة بين أيدينا الذي وقفت عليه منها شرح الكيلاني وشرح ملا عبد القاري وشرح التفتزاني وشرح الجرجاني طبيعة، نعم كذلك هذا هو الآن موجود ومتداول وقريب جدا. لكن أقول الذي رأيته من هذه الشروح معتن بجميع المفردات الواردة في الأصل التفتزاني، التفتزاني نعم، وشرحه مطبوع وطباعة يعني دار المنهاج له طباعة جيدة، نعم بين يدي الآن نسخة منه مطبوع بعنوان شرح تصريف العزي، شرح تصريف العزي صح ما شاء الله، يعني كأنه التزم أن يأتي على كل مفردة ذكرت يتعلم الشرح والبيان والتفصيل، ولعله يكون قلت ومن حصل على جميع الشروح ويبقى يتردد عليها من حين لآخر، لعله يعني يريد مسألة أن يبحثها، يريد كذلك أن يعني يستوعب فيها جملة ما قيل، فله كذلك حتى الجرجاني شرحه ما شاء الله طيب جيد، إلا أنه يعني قلت التفتزاني اعتنى بكأنه يريد أن يفكك أو أن يجعل خياطة لكلامه مع المختصر، فاعتنى بمفرداته ولم يترك منها مفردة إلا وأتى عليها بالشرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن حسب البرنامج المقترح من إذاعة التصفية والتربية الذي اقترح علي في هذا الكتاب الذي هو مختصر التصريف للعالم الزنجاني رحمه الله تعالى، مختصر مشهور ومطبوع ومشروح عدة شروح، وربما من أسيد شروحه شرح مسعود بن عمر القاضي التفتزاني، ومنه سوف أقتبس جملا لأشرح بها هذا الكتاب أو هذا المختصر. هو كتاب في التصريف كما قلت، وكنا في العام الماضي قد أخذنا منه عدة مجالس، ولما لم نتقدم فيه كثيرا ارتأيت أن أبدأه هذا العام من أوله ليكون فرصة لمن لم يحضر في العام الماضي أن يكون هذا العام قد افتتح الكتاب من أوله. وهو كأي كتاب يعتبر متنا من المتون العلمية المنتخبة في مثل هذه المجالس، ينبغي لمن هو معتن بهذا العلم أو يريد أن يحقق فيه المقدار المطلوب من طالب العلم أن يحضره حضور اهتمام ويتابع مجالسه، نعم، ويقوم بجميع الطرق التي من شأنها أن من استمر عليها أن يستوعب الأحكام المنثورة في هذا الكتاب. والكتاب قلت أحد المختصرات وأحد المداخل إلى هذا العلم، علم الصرف، الذي ربما كثير منا يتهيب منه وربما يؤثر عليه علم النحو. وكان الأولى أن البداية في علوم اللغة أن تكون به، باعتبار أنه هو أحكامه تتعلق بالمفردات، تتعلق بالكلمة سواء كانت اسما أو فعلا لا حرفا، لأن الحرف في الحقيقة لا حظ له في التصريف كما قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري. وأما الكلمة ما عدا الحرف سواء كانت اسما أو فعلا فإنها تخضع للأحكام التصريفية، لأن إذا أردنا أن نعرف من هو أولى بالتصريف، هل الفعل أم الاسم، نقول الفعل. كما أن الأولى بالإعراب والذي الأصل فيه الإعراب هو الاسم، الاسم نعم. وهذا لعلكم سترونه من خلال يعني سرد المؤلف للأحكام التصريفية في هذا الكتاب، أنه سوف يبدأ بالفعل تقاسيمه وهل هو مجرد أم مزيد ونحو ذلك نعم. قد قال رحمه الله أي الزنجاني في هذا المختصر، وهو يريد أن يعرف هذا العلم الذي هو علم الصرف. قال رحمه الله: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، ويقصد طبعا في اللغة أي في لغة العرب، في اللسان العربي. الكلمة هي كلمة اللغة مأخوذة من لغية، لغية تقول فيه لغية يلغى لغا إذا لهج بالكلام. ودائما إذا قلنا في اللغة المراد بها طبعا في لغتهم التي ممكن نحصل على هذه المعاني اللغوية من خلال المعاجم والدواوين الناقلة للمعاني المفردات المشهورة، سواء كان يعني الصحاح للجوهري أو مختاره للرازي أو القاموس لفيروز أبادي أو لسان العرب لابن منظور الإفريقي، كل هذه مراجع معتبرة ومعتمدة نعم في يعني بيان المعاني اللغوية للكلمات نعم. إذن قال رحمه الله: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، ومن قول عز وجل طبعا وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء والأرض التغيير. وفي الصناعة، ويقصد طبعا بالصناعة الصناعة اللغوية أو الصناعة النحوية الصرفية، الصناعة أو في العرف الخاص، يراد به في العرف الخاص، أو نقول بعبارة أخرى في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل هذا الفن، المراد به تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. إذن تحويله بمعنى تغييره، تحويل الأصل الواحد بمعنى تغييره. وما هو هذا الأصل الذي نتكلم عليه هنا؟ نريد على الراجح بالأصل المصدر، المصدر. فمصدر كل كلمة هو أصلها. فإذا مثلا قلنا ضرب يضرب ضربا، فالضرب هذا هو الأصل في المصدر، عنه تصدر جميع المشتقات. فالضرب يدل على المعنى، وجميع ما اشتق منه يدل على المعنى وزيادة. وهذا هو الحال بين كل أصل وفرعه، أن يكون الأصل دال على المعنى، وتكون الفروع دالة على ما في الأصل وزيادة. إذن فالمراد بالتصريف أو علم الصرف هكذا نعم في الصناعة، أي في العرف الخاص عند أهل التصريف عند أهل الفن، المراد به تحويل الأصل، تحويل من تغييره الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، الأصل الواحد. فإذا قلنا مثلا الضرب المضارع منه يضرب، والأمر منه اضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، وهكذا إلى ما أمكننا من الاشتقاقات. إذن في الأصل هو الضارب، هو الضرب، هو الضرب هو المصدر، اشتققنا منه فعل مضارع، ففيه المعنى اللي هو الضرب، وفيه زيادة على المعنى وهو وقوعه في زمن معين. اضرب كذلك ضارب كذلك، مضروب كذلك، إلى آخر ذلك من الاشتقاقات. نعم، ومن التفريعات. إذن تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة. إذن لمعاني مقصودة معناه إذا أردنا الدلالة على الفعل نأتي بالصيغة. نعم، إذا أردنا الدلالة على اسم الفاعل معناه الذي أوقع الفعل نأتي كذلك بالصيغة. نعم، فنقول ضارب. إذا أردنا بمن وقع عليه الفعل فنقول مضروب ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي يسمى التصريف، هذا هو الذي يسمى التصريف، هو أشبه ما يكون بالصياغ. صياغ معناها صائغ الذهب أو صائغ الفضة، فعنده أصل وهي الكتلة الخام التي يحولها إلى ما شاء الله من الحلي، إلى قراريط، إلى خواتم، إلى سوار، إلى كذا، فيقال له صياغ. صياغ معناها يصوغ ويغير الكتلة الخام التي كانت عنده وهي الأصل فيحولها إلى يعني مختلف ما تتحول له من أنواع الحلي المختلفة. هذا هو يعني ممكن جدا يكون هذا قد وضحنا هذا التعريف الاصطلاحي لكلمة التصريف أو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة. ونقصد بالأمثلة كما سوف يأتي إن شاء الله معنا الأبنية والصيغ. الأمثلة نريد بها الأبنية والصيغ. إذن فنحدث تغييرا في هيئات الكلمة فطبعا سوف يتغير لنا مع ذلك المعنى. إذن وقال لمعان، معان جمع معنى، جمع معنى وهو في الأصل نقول عن كلمة معنى مصدر ميمي كأنه مأخوذ من العناية، نقل إلى معنى بمعنى مفعول، وهو طبعا ما يراد من اللفظ، ما يراد من اللفظ الذي نسميه المعنى. نعم، إذن قلنا هذا هو تعريف التصريف اصطلاحا، وتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة، أي للشخص الذي يغير والذي يحول، مقصودة لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الأمثلة التحول إليها. نعم، هذا هو علم التصريف، هذا هو الذي يسمى علم التصريف. قال رحمه الله تعالى مباشرة وقد دخل في الفعل، دخل في الفعل وكأن هذا أول باب له. قال تقسيم الفعل، تقسيم الفعل. إذن الفعل الذي قلنا سابقا أحد أجزاء الكلمة، الكلمة قد تكون اسما وقد تكون فعلا وقد تكون حرفا. أما الحرف فإننا حررنا الكلام في موضوع التصريف وقلنا أنه لا مدخل التصريف فيه. الحرف، الحرف الأصل أنه يكون حرف واحد بل ربما يكون حرفين، وقد نجد ونقصد الحروف طبعا ما حروف المعاني، حروف المعاني كحروف الجر، حروف الشرط، حروف الاستفهام، وحروف العطف، العطف والاستفهام والجر، كل هذه معاني لها حروف. هذه الحروف قد تكون حرف قد تكون حرفين. والعملية التصريفية فيها الإبدال، فيها القلب، فيها الحذف، فيها الإعلال إلى آخر ذلك. والحرف إذا كان تكون حرف أو حرفين فإنه لا يقوى على هذه العملية، يكون حرف أو حرفين لا يقوى على هذه العملية. ولذلك فهو يعني عند كلام عن التصريف لا يدخل فيه الحرف بأي حال، فعلم التصريف إنما متعلقه بالأفعال والأسماء. وإذا قلنا الأفعال والأسماء أيهما أصل وأيهما أولى بالتصريف قلنا دائما الفعل، ولعله لأجل ذلك المؤلف رحمه الله بدأ به. بدأ به أي بالفعل بعد. قال رحمه الله: تقسيم الفعل، تقسيم الفعل. قال: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد وإما أو مزيد، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. قال: ثم الفعل، هكذا الفعل اسم لكلمة مخصوصة هكذا بكسر الفاء نقول فعل، وأما إذا أردنا مصدر فعل يفعل فتقول فعل، فعل الفعل كقتل يقتل قتلا، وعمل يعمل عملا ونحو ذلك. إذن هذا هو الذي في الاصطلاح نقوله الفعل، ونريد به طبعا الفعل وهو الدال على المعنى وزمان حدوث المعنى، والدال على الحدث والحدوث بعبارة ربما مختصرة، الدال على المعنى وزمان وقوعه، والذي نسميه ماذا؟ الفعل، ونصطلح عليه الفعل. ضرب مثلا: خرج، دخل، كتب، فتح، إلى آخره. هذه تسمى ماذا؟ أفعال، دالة على المعنى وعلى زمان حدوثه، فتدل بصيغتها على زمان حدوثه، وتدل بحروفها على نفس المعنى، على المعنى نفسه. الفعل جاء بعبارة دالة على الحصر. قال: ثم الفعل إما، كلمة إما تدل على الانحصار فيما سيذكر. قال: إما ثلاثي وإما رباعي، لأنه لا يخلو من أن تكون حروفه الأصلية ثلاثة أو أربعة بالنسبة لمجرد. إما ثلاثي لأن الفعل حروفه لا تقل عن ثلاثة، لا يكون الفعل ثنائي في حرفين فقط أو حرف واحد، إلا ربما لما يقع له من تغيرات، لكن أصل الفعل وهو الماضي هو أصل الفعل قبل أن يحصل أي تغيير لا يقل عن ثلاثة أحرف، فهو إما ثلاثي. وربما كلمة ثلاثي قد نقولها للثلاثي الذي زيد في حروفه فيكون أربعة، ولكن أصله ثلاثي. وإما رباعي، إذن الفعل المجرد، الفعل المجرد لا يكون، إذن قلنا الفعل الرباعي أو الثلاثي هذا هو الأصل، وبعد ذلك يأتي المزيد، عند الفعل إما مجرد وإما مزيد. في الفعل المجرد حروفه أقلها ثلاثة، ويمكن أن يكون الفعل كذلك رباعي مجرد، ونقصد بالمجرد معنى الذي حروفه كلها أصلية، حروفه كلها أصلية. متى نقول أصلية؟ نقول أصلية إذا كانت هذه الحروف تلازمه في جميع التصاريف. الكلمة عندما نجد هناك حرف من حروفها لا يسقط في كل في جميع تصاريفها فنقول أن هذا الحرف أصلي، أصلي لا يسقط بأي حال، نقول هذا حرف أصلي، وما كان منها يسقط فنقول أنه مزيد، نقول أنه مزيد. إذن إذا كان كذلك وأردنا أن نزن الكلمة في الحرف الأول نعطيه فاء من ميزان الصرف، ميزان الصرف متكون من حروف فعل، فعل إذن الفعل المجرد حروفه نقابلها بحروف الميزان الصرفي. الميزان الصرفي عندنا متكون من حروف فعل الفاء العين اللام، فهو إما ثلاثي يعني ميزان فيه ثلاث حروف، وإما رباعي، الرباعي الذي نكرر له اللام. وإذا زيد في الفعل فالثلاثي يزاد بحرف واحد فيكون رباعي، أو بحرفين فيكون خماسيا، أو بثلاثة أحرف فيكون سداسيا، ولا يزيد على ست حروف. والرباعي إذا زيد فيه يزاد بحرف واحد فيكون خماسيا، أو بحرفين فيكون سداسيا، ولا يتعدى هذا العدد. الفعل لا يمكن أن يكون سباعيا ولو بزيادة. قال رحمه الله: وكل واحد منهما، وكل واحد منهما يقصد منهما أي من الثلاثي والرباعي، وكل واحد منهما قال إما سالم أو غير سالم، أو غير سالم. كل واحد قلنا من الثلاثي أو الرباعي، قلنا سابقا إما مجرد أو مزيد فيه، لأنه إن بقي على حروفه الأصلية فهو مجرد، وإن زيد على حروفه الأصلية فهو مزيد. فهو المزيد، نعم. إذن فهو إذن لا يخرج عن هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف رحمه الله، فيكون باعتبار كونه مزيد أو مجردا إما سالم أو غير سالم. فهو إن كانت حروفه الأصول فيها حرف علة، فيها حرف علة أو مهموزة أو مضاعفة، فهذا هو غير سالم. وإن خلت من هذه، عندنا مثلا كلمة فعل سواء كان مجردا أو مزيدا فيه هم كأخذ أو سأل أو ملأ، هذا مهموز لا يقال عنه أنه سالم. أو شد أو مد أو رد أو عد، هذا مضاعف لا يقال له سالم. جاء وقف وصل دعا، هذا معتل لا يقال له سالم. إذن فالسالم ما خلا من حروف، ما خلت حروفه الأصلية، معنى ليس حرف من حروفه الأصلية حرف علة، وليس حرف من حروف الأصلية مضاعف، ولا حرف من حروف الأصلية مهموز، فيقال لهذا النوع السالم. السالم فإذا مثلنا لها أي للسالم نقول مثلا نصر، ناصر هذا الفعل سالم، لكن وعد معتل الفاء فهو غير سالم. أكرم مهموز غير سالم، أوعد مهموز ومعتل، بحرج بحرج سالم، زلزل غير سالم مضاعف تكرر فيه الزاي، تدحرج تدحرج هو مزيد سالم، تزلزل تزلزل مضاعف. إذن فهذه يمكن أن نعتبر أن هذه هي أقسام الفعل سالمه مع يعني الذي ليس بسالم، وهو المضاعف والمهموز والمعتل وهو غير السالم. هذا على كل حال هذا النوع من التقسيم للأفعال نحتاجه فيما سيأتي من الأحكام وفي من تطبيقات الأحكام. ثم قال رحمه الله: ونعني بالسالم، ونعني ويقصد نعني نحن أهل الصرف المشتغلين بالصرف نعني بالسالم معنى ماذا نريد به ماذا نقصد به. قال ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. نعم هذا هو المراد بالسالم سالم الأفعال والذي تسلم حروفه الأصلية. حروفه الأصلية دائما يعيد مرة أخرى يقال للحرف أصلي أنه أصلي كونه يلزم الكلمة في جميع التصاريف. مثلا ضرب الضاد والراء والباء هذه حروف أصلية لأنك مهما صرفت الكلمة صرفتها من أجئت منها باسم الفاعل باسم المفعول بالمصدر بكذا كذا تجد أن الضاد والراء والباء تلازمها. فتقول مثلا اضرب موجود الضاد والراء والباء تقول يضرب كذلك ضارب كذلك مضروب كذلك ضراب كذلك ما أضربه تعجب كذلك تقول ضراب صيغة جمع تكسير كذلك ضاربون صيغة جمع السلامة كذلك إلى آخر ذلك. تجد أن الضاد والراء والباء بينما الألف تراها من كلمة ضارب تختفي في تصاريف أخرى الألف من ضارب إذن علمنا بأنها مزيد. وأما الحرف الملازم للكلمة بجميع التصاريف فيسمى الحرف الأصلي الحرف الأصلي. إذن نعود نقول أن السالم ما سلمت حروفه الأصلية الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام سلمت من ماذا؟ سلمت من حروف العلة والهمزة والضاد. من الحروف الأصلية ليس منها ما هو حرف علة وليس من الحروف الأصلية ما هو همزة وليس من الحروف الأصلية ما هو مضاعف. والتمثيل سبق وأعيده. فمثلا عندنا الثلاثي السالم كنصر نصر خرج ذهب فتح هذه كلها أفعال ثلاثية سالمة. لو أردنا أن نمثل للثلاثي غير السالم فنقول وقف وصال دعا على مشى جاء باع قال. المهموز منها من أفعال الثلاثية تقول مثلا آكل آخذ سأل ملأ. أما الرباعي المجرد السالم نمثله بدحرج دحرج حرجم قرضبة. وأما الرباعي المجرد غير السالم كوسوسة زلزلة دمدمة دندنة ونحو ذلك فهذا يعني فعل مجرد غير سالم غير سالم. إذن هذا هو التقسيم قلت الذي المؤلف رحمه الله افتتح به كتابه هذا. وإن كان كل حال يعني ما سيأتي بعده من كتب يعني نعم يفتتحون بشبه ما افتتح به ولكن لهم افتتاحيات أخرى تختلف عما افتتح به المؤلف رحمه الله. ولكن نحن يعني ننزل عند ما اختاره المؤلف رحمه الله من هذه البداية التي سوف قلت الأحكام فيما سيأتي تكون تابعة لهذا التقسيم الذي افتتح به. قال ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام. تقابل بمعنى إذا أردت أن تزن كلمة عندنا الميزان الذي نسميه الميزان الصرفي ميزان وتكون من ثلاث حروف فاء عين اللام، لأن أقل الكلمة الموزونة أقل حروفها أو عدد حروفها أن تكون متكونة من ثلاث حروف، قد تزيد، فإذا كانت مزيدة في الأفعال في الفعل المجرد لا يزيد على أربعة حروف، فإذا نكرر اللام نقول مثلا في دحرجة نقول فعللا نعم، قال التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذن سالما من هذه، إذن سالما من حروف العلة، حروف العلة هي ثلاثة واو والياء والألف، كل حروفه ليس فيها واحد من هذه نسميه نعم، إذا خلا كذلك بالهمزة والتضعيف نسميه سالما، والهمزة واضحة. وأما التضعيف المراد به تكرر حرف واحد، شد أصله شادد حرفين متكررين، أو نقول في التضعيف بالنسبة للثلاثي هو تماثل العين واللام، نقول هذا التضعيف تماثل العين واللام. أما التضعيف في الرباعي هو تماثل حرف الأول والثالث والثاني والأخير، هذا هو التضعيف يقال له فعل مضاعف مضاعف نعم. أما الثلاثي المجرد، قال رحمه الله الباب الأول والثاني، قال أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر وضرب يضرب. إذن هذا شروع منه رحمه الله، كل ما تقدم قبل هذا الموضع إنما هو مجرد اصطلاحات وتعاريف، نقول فعل ثلاثي الرباعي المجرد السالم غير السالم، هذا ليس إنما هو معلومات نعم ضرورية في التصريف، لكن ليس هي التصريف، هو العمل التطبيقي مباشرة، يعني العمل التصريفي اللي هو التغيير الذي كنا نقول تغيير نعم. إذن فالفعل إن كان ثلاثيا مجردا مجرد، كذلك هذا الاصطلاح كان ينبغي أن نذكره في ضمن الاصطلاحات السابقة، كان ينبغي نعم أن نذكره في ضمن ما سبق من الاصطلاحات. ما معنى كلمة مجرد؟ إذن كلمة مجرد تعني الذي لا زيادة فيه فعلا كان أو اسما، هذا من المجرد، المجرد الفعل الذي لا يوجد فيه حرف زائد، فكأن الكلمة أخذت من التجريد، التجريد وهو مثلا فلان قال تجرد من ثيابه، بمعنى أنه هو عريان تجرد من ثيابه، هكذا كذلك الفعل تجرد من الزيادة فهو عار عنها، عار عن الحروف الزائدة فيقال له مجرد. وأما المزيد فهو الذي ضم إلى حروف الأصلية حروف زائدة نسميه المزيد. إذن هو الكلام هنا التصريفي متعلق بالفعل المجرد، قال رحمه الله أما الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد أوزانه على سبيل الحصر لا تتخطى ثلاثة، لا تتجاوز ثلاثة أوزان. لماذا؟ ما وجه الانحصار؟ نقول ما وجه انحصارها في ثلاثة. نعم، أولا الحرف الأول، الحرف الأول لا يكون إلا مفتوحا، لا يكسر، لا تجد فعل مكسورا، لا تجد فيها في العربية مكسور الأول، الحرف الأول مكسور مكان في العربية. أما الضم يمكن أن يضم، لكن إذا ركب النائب للإشعار بأن ضم أوله هذه الصيغة للصيغة الصيغة هي فرعية، إذا بقي أنه يكون مفتوحا. العربية مبنية على خفة، لا تبدأ كلمة بالكسر، كسر ثقيل، والأفعال لا تبدأ بالضم، إن الضم على كل حال إذن قلت الكلمة لا تبدأ بالكسر ولا يكون الضم والأصلية كذلك فيه ثقل، وإنما بقي الفتح. إذن الفعل في العربية غير الذي ليس مغير الصيغة يكون المفتوح الأول. أما الحرف الثاني في الثلاثي وهو الحرف الأوسط، تتوالى عليه الحركات الثلاثة. في الفعل في العربية إذا سلمنا بأن أوله لا يكون إلا مفتوحا، بقي لا بأس كذلك أن نحسم الأمر في الحرف الأخير، نحسم الأمر في الحرف الأخير، نقول الحرف الأخير بالنسبة للفعل الماضي. إذا المجرد والمزيد دائما هذا وصف للفعل الأصلي وهو الماضي. إذا قيل لك ونحن عندنا الأفعال هناك ماضي وأمر مضارع، ما هو الأصلي منهما؟ نقول الماضي، نقول الماضي هو الأصلي. لماذا هو الأصلي؟ لأن الماضي في حقه لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى زيادة أو إلى علامة بخلاف المضارع. المضارع حتى يكون دالا على المضارع لا بد من حروف أنيته، والأمر أحيانا يكون ساقط من بعض الحروف. إذن الماضي هو الأصل. إذن هذه كلمة مجرد مزيد سالم كذا كذا، هذه أوصاف للماضي، أوصاف للفعل في حال الماضي. إذن الماضي الذي نتكلم عليه الحرف الأخير يكون مبني على الفتح إلا إذا اتصل بها أحد الضمائر الإيطالية. إذن بقي الحرف الوسط هو الذي تتوالى عليه ثلاثة حركات، تتوالى عليه ثلاث حركات، إما الضم وإما الكسر وإما الفتح، إما يكون فعل مضموما أو مكسورا أو مفتوحا. فتقول إذا كان مضموما شهما، عظما، شرفا، كرما ونحو ذلك. وإن كان مكسورا تقول شرب، علم، سلب، سئم ونحو ذلك. وإن كان مفتوحا وهو الأكثر، الأكثر في العربية أن تكون أفعال الثلاثية مفتوحة العين، تقول ضرب، خرج، دخل، ذهب، فتح إلى آخر ذلك. وهذا يعني كيف نعرف هذا مضموم مكسور؟ لابد أن نستعمل القاموس المحيط على الأقل، نكثر من استعماله، فإننا إن شاء الله سوف يعني يسهل علينا أن نعرف أو نحفظ الأفعال ما هي حركة عينها، لأنه ينبني على هذه المعرفة الصواب في النطق بالأفعال. كثير منا ربما يخطئ، فإذا تجاوز المشاهير من الأفعال يخطئ خطأ كبيرا، فربما الفعل مضموم العين يكسرها أو مكسور العين يفتحها أو ما إلى ذلك مما يقع وهو كثير. إذن قال فإن كان ماضي على وزن فعل، مفتوح العين، مفتوح العين فمضارع يفعل. إذن هكذا رحمه الله نعم قال فمضارعه يفعل، هذا هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله. وقلت دائما ونحن في هذا الكتاب لا نحب أن نذكر نعم خلافا لما ذهب إلى المؤلف إلا أحيانا حفاظا على يعني من هو يريد أن تكون معلوماته مضبوطة، على أن إن شاء الله إن انتقلنا منه إلى غيره سوف نذكر الخلاف في أي مسألة من المسائل. والحمد لله هذا العلم على كل حال معروف عنه أن الخلاف فيه قليل جدا جدا، سيما في قواعده. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في لاميته قال قد يحوي التفاصيل من يستحضر جمل، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر جمل، معناها من يضبط الأحكام والقواعد والكليات سوف لن يهون على الأمر بالنسبة للمواد والتفاصيل. إلا أن الذي ننصح به قلت دائما الذي يريد أن يعتني بهذا العلم ويجتهد معا فيه فلا بد أن يكون دائما القاموس قريب منه، لا يتكاسل عن أن يرجع إليه في أي فعل من الأفعال أراد أن يتحقق من عينه أو أن يضبط شكله. نعم، قال من الثلاثة: فإن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل. إذن مضارعه إما أن يكون مضموما أو مكسورا، يفعل مثلا كما قال نعم كنصر ينصر ودخل يدخل وخرج يخرج، وأما المكسور فكضرب يضرب. نعم، وعزم يعزم وهلك يهلك إلى آخر الكلام. ولعلنا نتوقف هنا ونبدأ في الحصة القادمة من الباب الثالث. معليش حبذا يكون فقط في كتابنا. تفضل. على كل حال لا أقول أحسن الشروحات لأنها لا بحق صراحة، بعض الشروح التي الآن مطبوعة بين أيدينا الذي وقفت عليه منها شرح الكيلاني وشرح مولى القاري وشرح التفتزاني وشرح الجرجاني طبعا نعم كذلك، هذا هو الآن موجود ومتداول وقريب جدا، لكن أقول الذي رأيته من هذه الشروح معتن بجميع المفردات الواردة في الأصل التفتزاني، التفتزاني نعم، وشرحه مطبوع وطباعة يعني دار المنهاج له طباعة جيدة نعم، بين يدي الآن نسخة منه مطبوع بعنوان شرح تصريف العزي، شرح تصريف العزي شرح ما شاء الله يعني كأنه التزم أن يأتي على كل مفردة ذكرت يتعلى بالشرح والبيان والتفصيل، ولعله يكون قلت ومن حصل على جميع الشروح ويبقى يتردد عليها من حين لآخر، لعله يعني يريد مسألة أن يبحثها يريد كذلك أن يعني يستوعب فيها جملة ما قيل، فله كذلك حتى الجرجاني شرحه ما شاء الله طيب جيد، إلا أنه يعني قلت التفتزاني اعتنى بكأنه يريد أن يفكك أو أن يجعل خياطة لكلامه مع 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 المختصر، فاعتنى بمفرداته ولم يترك منها مفردة إلا وأتى عليها بالشرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.